بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
رسالة من القلب إلى العاملين بمهنة الطب،
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر إخوانكم في لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيرية بالتعاون مع اللجان الطلابية بكلية الطب بجامعة الملك سعود أن ترحب بكم في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، وذلك في رسائل قلبية نسأل الله تعالى أن تلامس رسائله شغاف قلوبنا، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومع شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، وأن يجعل لقاءاتنا دائما لقاءات مبنية على التكامل والنصح والتوجيه والتعاون على الخير. هذه المحاضرة أو هذا اللقاء كم كان له من الإحساس في النفس منذ سنوات طوال، وكم كنت أتمنى أن يتحدث عن هذا الموضوع، وخاصة أحكيها كمعاناة لأنني عشت في أروقة المستشفيات عدة مرات. ولعل كلمة هذه أو لقاء بكم أحبتي في هذه الجامعة الطيبة يكون لقاء متبسط ويكون صريحا حتى يكون له الأثر في الواقع، وأن يكون له من التأثير ما يكون في نفس الإنسان ويحكي واقعه. هذه المحاضرة ضمنتها عناصر، أولها أسباب هذه المحاضرة، والثاني واجبات الطبيب في نفسه، والعنصر الثالث الطبيب وعلاقته مع المريض، والرابع الطبيب مع العاملين في القطاع الصحي، وكذلك مقترحات وملاحظات. أقول لأحبتي، كان في ذهني والإعداد مركزاً حول الطبيب، وهذه نعتبرها هي أول رسالة إلى الطبيب. ولماذا نركز على الطبيب لذاته؟ لأن الطبيب هو الذي له التأثير الفعال، سواء كان على المريض أو كان على من يعمل معه من الممرضين والممرضات، أو كان حتى على المستشفى وإدارتها، يمكن أن يكون له دورا فاعلا في واقعه وحياته. مهمة الطب كغيرها، أو مهنة الطب كغيرها من المهن الأخرى والأعمال، ويجب أن تسير وفق شرع الله تعالى حتى تتحقق فيها العبودية لله تعالى، العبودية المطلقة بمقتضى قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلسنا من أمة تعيش حياة مزدوجة، فإذا جاء وقت الصلاة كنت عبدا لله تعالى، وإذا خرجت من الصلاة رجعت إلى حياة المادية البحتة، ويصبح ليس لي ضابط، لا من شرع يحكمني، ولا من دين يضبط جوارحي وسلوكي، ولا حتى من ما نسميه من عادات وتقاليد وغيرها، بل أنا عبد لله تعالى في بيتي وفي المستشفى وفي أثناء أكلي وفي نومي وفي استيقاظي وفي ذهابي وفي رجوعي، والعبودية تشمل جوانب حياتنا كلها. وبناء على ذلك فلا بد من استشعار العبودية لله تعالى، ويمكن أيها الطبيب أن تكون عبدا لله تعالى حتى في وضع السماعة وعرض الوصفة أو كتابة الوصفة وكذلك الكشف على المريض وإجراء العملية إذا أخلصت النية لله تعالى. وسأتكلم عن هذا بشيء من التفصيل. أسباب هذه المحاضرة هي ملاحظات ولعلها تحكي واقعا نعيشه، وإن كان فيها شيء من الصراحة الجدية. أولها، لن أذكر الأسباب المتقدمة لكني سأذكر إن شاء الله الأسباب السبب القريب، ثم أذكر الأسباب اللي كانت متقدمة. منذ 6 أشهر أعددت محاضرة حول دروس تربوية من أصحاب الأخدود، والله ذكرهم في كتابه، وذكر فيها أكثر من 50 درسا تربويا عمليا سلوكيا يمكن أن نستفيد منه في واقع الحياة التطبيقية. وإذا به يمر بنا الغلام، وكلكم يعلم القصة ولن أسردها، والله قد جعل لهذا الغلام شيئا من الخصائص، يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، وإلى الآن لم نجد علاجا للبرص ولا للكمه ولا للعمى الذي يكون كاملا، ولكن هذا الغلام أعطاه الله من القدرة ما يستطيع لهذا الأمر. وتأملته عجيبا، قلت ليت الأطباء عندنا يستفيدون من هذا الغلام وإن كان صغيرا لكنه عند الله عظيم. فكان لا يعالج أحدا حتى يقول له إذا آمنت بالله تعالى ودخلت دين الإسلام فإني أدعو الله لك فيبرئك، فيؤمن وزير الملك الذي كان أعمى ويؤمن به أقوام، ثم يقدم حياته رخيصة لإعلاء كلمة الله وتسلم القرية بل المدينة بأكملها بسبب هذا الطبيب المسلم. ولكنه استغل مهلة الطب لأي شيء؟ للدعوة إلى الله تعالى. هذا السبب. ومن الأسباب كذلك أقولها أحكيها عن معاناة، فقد دخلت المستشفى عدة مرات، لا أقول 5 أو 6 بل كثير، وأحكي واقعا وإن كان قد ربما يكون حارا على بعض النفوس، ولكنه كالتوجيه لبعضنا لبعض. ما نلاحظه من على بعض من الأطباء من عدم اهتمامهم بأداء وظيفتهم التي قلدت في رقابهم، وهاكم مثال منها: عدم الكشف الكافي على المريض، فبمجرد أن يذكر المريض مباشرة بداية المرض وإذا بالروشتة تكتب تفضل، أنا في نفسي أحاسيس أريد أن أكملها، وفي نفسي أخبار عن مرضي أريد، يكفي هذه ثم اذهب. ومنها كذلك عدم سؤال المريض السؤال الكافي الذي تشخص به مرضه. وإذا نظرنا أحبتي إلى أثناء انتقالنا لبعض من المستشفيات خارج هذه البلاد في بريطانيا وفي أمريكا وغيره، تدخل وقتا كافيا وتشعر بأنك الطبيب لا يخرجك، وإنما الطبيب يستمع منك وإذا انتهيت أعطاك ما أراد وغيره. أما نحن ففي المراكز الصحية التي نشاهد وفي بعض من المستشفيات بمجرد أن يتنفس المريض أو يكح كتب له ثم خرج سريعا. ومنها الاكتفاء بمجرد عرض المضادات الحيوية لهذا المريض ثم يكتفى، إن شفي وإلا هو سيرجع لا محالة وأنا موجود في العيادة فلا بد من وصوله. كذلك منها فرح الطبيب، وكذلك بخروج المريض مباشرة من عيادته وكأن عبئا ثقيلا نزل عليه، فإذا خرج تنفس قليلا وكأنه تنفس الصعداء، ثم يخرج المريض ما يدري ما حاله، والطبيب ربما يكون مستبشرا بخروجه. ومن أمثلته خروج المريض من غرف العمليات وعدم متابعة الطبيب له بعد ذلك. وأحكيها عن واقع، منذ قريبا أجريت عملية فنسيت في المستشفى، فقلت أجلستموني لأتفرج أم أجلستموني في مكان خاصا راقيا لأجلس فيه؟ ثم إذا بي أنا الذي أطالب بالمريض بالطبيب أن يأتي ليتابع ماذا حدث لي وماذا كذا، وقلت لهم سأخرج وأبحث عن مكان آخر وإلا أبقى في بيتي، فمكاني ليس مكان نزهة وقد عرفت ما تعرضون، لا علاج ولا غيره، وإن كانت هذا نعتبره جزء من الخطأ لكن ينبغي أن يكون هذا الحكم ننتبه له عموما. منها كذلك أحبتي ضعف الرابطة والصلة بين الطبيب والمريض، فتجد أن المريض يعرفه الطبيب بمجرد خروجه فقط، ثم لا يتابعه إطلاقا، لا بسؤال ولا باتصال، خاصة بالأمراض التي نعتبرها تحتاج إلى شيء من المتابعة. أما إذا كانت أمراضا يسيرة فهذا لا يحتاج إلى أن يتابع دائما. ومنها كذلك اكتفاء الطبيب أثناء دخوله إلى المريض بمجرد النظر إلى الورقة التي وضعت على سرير المريض، فلا يسأل، بمجرد ينظر إلى الضغط وإلى درجة الحرارة وإلى العلاج أعطيتموه، والمريض يقلب طرفه يمنة يسرى فما يدري ما يكون حاله، ثم يخرج الطبيب والمريض ما سمع شيئا ولا كلمة ولا عن حال ولا غيره، ويخرج مريض بمرض نفسي مع مرضه الذي نسميه المرض الحسي، فلا يشعر أن للطبيب دورا وتأثيرا عليه. منها وإن كانت حارة انشغال كثير من الأطباء الكبار، عندنا أطباء استشاريين وأحكيها واقعا كبارا عندنا، وانشغالهم بالدنيا فتحت عليهم فيهدبونها، وانطلقوا إلى المراكز الخاصة والمستشفيات الخاصة وأصبحوا يتعاقد معهم، وهنالك تأخرت المواعيد العمليات عندنا، مواعيد الكشف تتأخر، يموت المريض ولا يستطيع الوصول إلى الطبيب الذي يمكن أن يشخص مرضه، وتكون النتيجة الكشف والزيارات بمدة طويلة. وربما أقولها واقعا، بعض المستشفيات الحكومية هي محلات مواعيد لهؤلاء الدكاترة في المستشفيات الخاصة، فيقول لك موعدك بعد 6 أشهر، لكن تريد أنا في المستشفى والمركز الخاص ممكن بعد بكرة، أنا عندي عيادة تفضل، ويدفع له 10,000 20,000 أقل أكثر، ثم الناس يسارعون لتلك. وأصبح من اللطائف أحكيها واقعا، يحدثني أحد الأحبة في هذا الأمر، يقول كان لي صديق درست أنا وإياه الابتدائي والمتوسط والثانوي، هو توجه لمهنة الطب وبيني وبينه علاقات، حاولت معه كثيرا للوصول إليه في المستشفى ولم أستطع. فقالت لي الممرضة، هو في أيام عنده في مركز أو في مستشفى أهلي، قال فذهبت ودفعت 200 ريال حتى أدخل، ولما دخلت سلمت عليه، قال سلامات، قلت والله أنا جيت سلم عليك ب200 ريال. ثم جلس يعرض عليه المرض وأراد يعني انتهى، كتب لي العلاج، قال لا يا أخي أنا دافع 200 ريال جزاك الله خير، ما تخرجني ولا شيء، أنا ما أخذ وقتي بنقود. وما المقصود من هذا؟ الضرر الأكبر أحبتي على أحبتنا من الطلاب، لأن الدكتور الاستشاري يكون مشغولا عنهم بالعمليات في المستشفيات الخاصة، ثم ينشأ عندنا من الأطباء الذين نرجو ونتمنى أن يكونوا على المستوى الذي وجدناه في أحبتنا من الاستشاريين، فيخرج لنا طلاب أو أطباء لا نجد لهم من الأثر والتأثير في واقع الحياة. وهذا لا شك كانت له سلبيتان، السلبية الأولى أو 3 سلبيات، السلبية الأولى الإهمال في المستشفيات الحكومية، السلبية الثانية الإهمال للطلاب الذين يتربون على أيديهم، السلبية الثالثة أن يكون الدكتور همه ماذا سيدخل له من المصروف. وأقول حقيقة أحبتي، أولئك نسوا أن وراءهم مهمات، ليست هي مهمة الطب جمع الدينار والدرهم، لكن وراهم عندهم ذريات فما يستطيعون أن يربوهم، عندهم أهل بيتهم ما يستطيعون الجلوس معهم، عندهم نفس الإنسان لها حق ما يستطيع، عنده كما سيأتي إن شاء الله في أمور أخرى تحتاج إلى شيء من التأصيل، إذا انشغلنا بتلك فربما تضعف أو يضعف الإنتاج عندنا. من أسبابها كذلك أحبتي تساهل كثير يعني ما نشاهده من الأطباء في بعض الأمور التي تتعلق بدينه. أنا لا أشك بأن الطب جزء من الدين، وهو من فروض الكفايات التي يجب أن يكون في أمتنا من يسده، وكثيرا ما نحث أحبتنا الطلاب أن يقوموا بسد هذه الثغرة لنستغني عن غيرهم وتصبح أمة مكتملة من جميع جوانبها. لكن مع ذلك هذا الاكتمال لا يعني أننا نغفل أنفسنا عن صلاة الجماعة، ونغفل أنفسنا عن نوافل العبادات، ونغفل أنفسنا عن التزود في العمل الصالح. نشاهد كثير من الأطباء عاديا عنده تفوت الصلاة الجماعة يصلي، ثم المجموعة الثانية تأتي بعدها والثالثة والرابعة والخامسة، ولا يشعر بفقد العبادة وتأثيرها على نفسه، ثم يصلي صلاة باردة ثم يسارع، وربما نسي شيئا مما نسميه الزاد الذي يجب أن يتزود به. فأنت وإن كنت طبيبا تحتاج إلى زاد الإيمان، زاد العبادة، زاد الطاعة، حتى تجد لأثر عملك ومهمتك تأثيرا عليك وعلى غيرك. وربما حصل من بعضهم ما نسميه النظر الذي يجب له شيء من الضبط. والآيات التي نزلت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لما هل خطب بها عامة الناس والأطباء ليسوا مخاطبين بها؟ الخطاب للجميع رجالا ونساء وذكورا وكذلك كبارا وصغارا لا فرق، وسأتكلم على شيء من ذلك. منها من اللطائف كذلك وهي من الأسباب جرأة بعض الأطباء على مسألة العلاج وربما في غير تخصصاتهم. وكنت أتحدث وأمالح بعضا من الأحبة من الأطباء فوجدت بعضا منهم عنده جرأة، فتجد تخصصه باطنية ويشتغل في عيادات خاصة في الأمراض الجنسية، وتجد تخصصه مثلا في جلدية ويتخصص في الأنف والأذن حنجر في مركز صحي آخر، ويصبح يعالج والناس يظنون كل من لبس البالطو الطبي. ولهذا يعني من اللطائف لبسته أبيضا، وإن كنت أريد أن أسألكم سؤالا يعني حتى من الشمال الثوب وكذلك الجوارب أكرمك كلش أبيض، وتمنيت أنني جئت بمشطح أبيض لأعيش جو المستشفى، لكني أريد أن أسأل سؤالا من اللطائف، هل هذا اللباس له طقوس معينة أم أنه أمرا عاديا؟ فلماذا يلبس البياض للأطباء دون غيرهم؟ هذا إن شاء الله أحتاج الإجابة تجيبوني عليه، هذا مما أريد أن استفتي فيه. والقصد أحبتي هذا نعتبرها خيانة عظمى للأمانة التي قلدت في رقبة هذا الطبيب، ونعتبر أن الطبيب مسؤول بين يدي الله يوم القيامة. هذه الأسباب التي ذكرت كانت سببا لهذه اللقاء الطيب المبارك، ومن الأسباب معتبره من اللطائف كنت في المستشفى منذ شهر وإذا بي عندي ممرضة بعد سألتها مسلمة وتتكلم الحمد لله إن شاء الله وغيره، قالت لا. قلت منذ كم أنت هنا؟ قالت لي 14 سنة. سألتها مسلمة قالت لا كريستيا. فقلت مسؤولية من يعرض عليها الإسلام هذا؟ 14 سنة في هذه البلاد وتشاهد الإيمان والصلاة وتسمع وغيره، لم يستطع لم يمكن أن نعرض عليها الإسلام، وهذه مسؤولية من؟ تجد أن الطبيب يجلس معها ويتحدث ويتبسم ويحادثها في أمور كثيرة لكن ربما لا يعرض عليها من الإسلام شيئا. وهذه نقول نحن في بلاد طيبة مباركة، هي بلاد التوحيد وبلاد الحرمين، وكون هؤلاء يجلسون هذه المدة الطويلة ولا يتأثرون دليل على ضعفنا نحن، ليس دليلا على صلابتهم في هذا الأمر. ولعلي أومأت إلى شيء من ذلك كثيرا في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ذكرت قصة رجل قدم إلى هذه البلاد وهو حج معنا سنتين، يقول قدمت لهذه البلاد منصرا وراتبي في التنصير أغلى من راتبي الذي جئت هنا، أشتغل عندكم عاملا. وكان يحدث عن نفسه، كان لنا يقول كنيسة واجتماع بهم مرة في العلية ومرة ننتقل الحائر لئلا تتابعون الهيئة، يقول عن نفسه ونشتغل في التنصير. ويقول أنا ممن نصر 1000 شخص وأدخلهم لدين النصرانية من البوذيين وغيرهم، ثم يريد الله هدايته وصلاحه واستقامته ويتحول داعية إلى الله. فلماذا لا تكون مهمتنا نحن عرض الإسلام لهؤلاء؟ وهنا تصبح اهتمامات الناس بمجرد دوامه ووظيفته وغيره، وليس المقصود عنده إطلاقا الدعوة إلى الله. وربما بعض من الناس يعطي كتب الدعوة، وأنا أقول بعض الأحبة قدموا شيئا من الأوراق العرض عن الإسلام وفي أثناء مروري في المستشفى وجدتها مقطعة ومرمية في الزبائر، وليس غريبا، ليس هذه أن الثمرة بيد الله، لكن ما يضر كوننا دائما نمر عليهم ونعرض عليهم الإسلام. يكون له مسؤولية الطبيب وكذا الممرض المسلم أن يعرف الإسلام لهؤلاء كلما سنحت الفرصة بوسائل كثيرة، عن طريق الهدية، عن طريق الكلمة الطيبة، عن طريق الخدمة، عن طريق المناقشة في بعض الأوقات، عن طريق الكتاب، الزيارة إلى غيره، وسائل شتى في الدعوة إلى الله نحتاجها جميعا أحبتي من الأطباء وكذلك من الممرضين والممرضات الذين ينتمون لهذا الدين العظيم دين الإسلام، وذلك يكون أعظمه بالقدوة الكاملة. أنتقل الآن، انتهت الأسباب لهذا اللقاء الطيب المبارك، وأنتقل أولا إلى واجبات الطبيب في نفسه. أول واجب للطبيب في نفسه، أو أنتم تعلمون أحبتي تشاهدون من عجائب خلق الله ما لا نشاهده نحن، وهذا لا شك فيه، والله قد أمركم في كتابه، بل أمر البشرية كلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأنتم تشاهدون هذا واضحا أمام أعينكم، سواء في الدماغ أو في الخلايا أو في الدورة الدموية أو في غير عجائب صنع الله موجودة في أنفسكم. وبناء على ذلك يجب أن يتحول الطب إلى شيء يصلح الله به ذواتكم أنتم، وأنتم تشاهدون الأمراض على اختلاف طبقاتها في الناس، وربما يكون سببها شيئا يسيرا يتوقف الإنسان بشلل أو بجلطات أو بفشل كلوي أو غيره من الأمور في أمور دقيقة جدا، ومع ذلك كثير من الناس تمر به تلك ولا يوجد له تأثير على نفسه ولا على سلوكه. وهنا وجب علينا التفكير العميق في إبداع خلق الله تعالى في هذا الكون أو في هذا الإنسان كذلك، ويجب طرحه على الناس بأسلوب علمي إيماني يجعل الناس يستشعرون هذه المهمة، وهذا يؤدي إلى زيادة الخشية والخوف في قلب الإنسان. ولما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن كانت الآية نزلت في العلماء علماء الشرع، لكنها يخاطب بها كل من كان عنده شيء من العلم الذي يؤدي إلى مسألة الخشية. من الأمور التي تجب على الطبيب في نفسه استشعار الأمانة العلمية التي ألقيت على عاتقه، وبناء على ذلك الأمانة العلمية، الأمانة أولا قبل أن تنطلق العلمية هناك أمانة عظيمة جدا وأعتبرها أمانة ضخمة أنت مسؤول عنها في الدنيا قبل مسؤولية الآخرة، ومسؤول بين يدي الله تعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أنت مسؤول عن هؤلاء البشر الذين حولك، وسبحان الله مسؤولية الإنسان بعض من الناس ينظر إلى المسؤولية إلى أنها مسألة دينار ودرهم فقط، ومسؤولية أكل وشرب وأولاد، إنك مسؤول عن أرواح هؤلاء الذين بين يديك، وأنتم تؤدون قسما حين يتخرج الإنسان يؤدي قسم يبين فيه أنه سينصح لهذا الإنسان وهذا المريض الذي بين يديه، ولماذا يقلد هذا المسؤولية حتى تراقب الله تعالى فيه. أنت مسؤول عن حياة هذا المريض وعن علاجه، وعليه يجب عليك إخلاص النية لله تعالى في قضية العلاج والنصح في تشخيص المرض وتحري الدقة فيه ليصرف العلاج حتى يكون له من التأثير على هذا الإنسان المريض بما تدين الله تعالى به. ولئن وجد شيء من ربما الخطأ أو غيره فيكون الإنسان معذور، لكن إذا كان الإنسان غير متحر وإنما تخرص وتخمن فإن ذلك لا يعفيك من المسؤولية بين يدي الله تعالى. أنت مسؤول ومؤتمن كذلك على أسرار هذا المريض وما يخبرك عن نفسه، فإن المريض إذا جلس بين يدي الطبيب شرح له كل ما عنده واستأمنه على أخباره واستأمنه كذلك على ما في جسده من الأمراض والمصائب وغيرها، وربما بعض من الناس ينطلق فيخبر رأى حالة مرضية عجيبة أو صفات خلقية مشوهة أو غيره، سرع إلى الأطباء ثم نثرها بينهم، ثم ربما جاء بزملائه ليتفرج على ما تفرجه ليس لفائدة الطب وإنما للنظر إلى قضية العجائب، ثم يخرجون ما بين ضاحك ومتكلم وغيره. نقول رويدك أنت مسؤول عن هذا الأمر، وقديما قال الشاعر فكلك عورات وللناس أعين، وأنت مسؤول عن هذه حفظ هذه الأسرار التي يلقيها هذه أسرار تتعلق بأهلها أو أصدقائها أو غيره، فهنا لا تخرج شيئا منها. أنت مؤتمن كذلك أيها الطبيب على عورة هذا المريض وما سيكشفه لك، وهذا إذا إلا وينبغي أو بل يجب ألا يكشف من عورة المريض إلا ما يحتاج إليه وما تدعو إليه الضرورة. ولعلي أحكي من اللطائف، دخلت يوما المستشفى وكان عندي علاجا للأذن، وتعرفون زراعة طبلة، وإذا بالمستشفى يطالبون بالتجرد كاملا، قلت المرض في عورتي وإلا في أذني، وكان يعني جلست مع أحد الأحبة وهو من كان من هنا عندكم أظن الدكتور سراج زكزوك ما أدري وين راح، تقاعد ولا تقاعد؟ طيب أقول تلك الأيام نداولها بين الناس. فجلست معه في مناقشات قوية جدا يعني ما، في آخر الأمر حقيقة أقنعني مسألة التعقيم ومسألة دخول المريض بأشياء من لباسه، ووضعت أمور كثيرة. وبالأمس القريب تحدثت مع أحد الأحبة وهو الدكتور خالد الجبير، وربما أكثركم يعرفه لأن أصحاب المهن يعرفون. فتحدثت عن هذه المشكلة فقال: عجيبة، هذه توجد عندنا. يقول في بريطانيا، ولما أخذ بعض الدراسات هناك، ما تكشف عورة المريض أبدا، لا رجل ولا امرأة، من السرة إلى الركبة هذه تستر، إلا إذا كان المرض أو العلاج العملية في هذا الموضع فقط، وإلا فليس له حق. فقلت: نحن بلاد الإسلام أولى بأن نحافظ على عورات المسلمين، وإذا كانت الآن مثلا في بريطانيا تمتهن عوراتهم ولا يرعون لها حرمة أصلا، فكيف بعورة المسلم؟ يجب أن يسترها المريض الطبيب، والطبيب هو المسؤول. وإذا كنت لا تراعي هذا الأمر، تصور أن زوجتك هي التي ستدخل وأنت ليس تخصصك هذا التخصص، وستدخل لعملية، فهل ترضى؟ ستجدك تركز وتحرص على هذا الأمر وتخبرهم وتحذرهم، لأنها عورة لزوجتك أو لأمك وأختك. فأمهات المسلمين وبناتهم وأخواتهم أنت مسؤول عنهم بين يدي الله يوم القيامة. ونحن نتساءل: لماذا يجرد المريض كاملا لعملية في أنفه أو في أذنه أو لعملية في رأسه ليس لها دخل فيها؟ ألا يوجد، يمكن الاقتراح أن يوجد شيء من السراويل تعقم عندهم، أو يطالب المريض أن يأتي بسراويل جديدة ثم تدخل عرفة يعني معامل التعقيم أو غرفة التعقيم ثم تخرج مرة أخرى فيلبسها المريض حفاظا على عورات المسلمين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غط فخذك فإن الفخذ عورة؟ ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الأثر: يا علي، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فدل على أن المسلم له حرمة فلا تكشف عورته. وهنا نوصي الطبيب والمخدر وكذلك الممرض أن ينظروا إلى أن هؤلاء الذين حولهم هم إخوة له أو أبناء أو أخوات أو بنات، حتى يكون لهذا من التأثير. منها أحبتي الواجب علينا الأمانة العلمية، والأمانة العلمية مهما تخرجت من الجامعة ومهما بلغت رتبتك فأنت تحتاج دائما إلى الزيادة. وأحكي لكم مثالا بسيطا في الأمانة العلمية. تعلمون، وإن كانت ليست في الطب لكنها في العلم الشرعي، كنا في حياة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز. تعلمون أن الشيخ عبد العزيز بن باز هو مفتي هذه الديار، وهو رئيس هيئة كبار العلماء وعالم الأمة ومفتيها، ومن اللطائف نحن نحضر دروسه. إذا جئنا ليوم لدرس وبدأ الإنسان يقرأ قال: لا لا تقرأ، أنا ما حضرت الدرس اليوم. عالم الأمة يقول: ما حضرت الدرس. ولا يضره أن يقول، وهو ابن باز عالم مفتي عام الملك، أن يقول: ما حضرت. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى الزيادة في العلم. وجلست يوما معه ومع شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، وهو من العلماء الكبار وكلكم يعرفه. أخذنا موعدا مع سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له، خاصا مستقلا لعرض بعض الفتاوى التي تشكل على العلماء، فجلستنا بين يديه لم يكن معنا أحد. فكان الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ومد في عمره على طاعته يقول له: هناك مسائل ما عندنا من العلم الكثير، جئنا نسألك عنها ونحن قليل العلم فيها. فالتفت عليه الشيخ باز رحمه الله قائلا: كلنا قليل علم، كلنا قليل علم، أحدنا إذا وصل مرحلة الاستشاري خلاص لا يسأل عما يفعل، ولا ينبغي أن يعارض ولا أن يستفهم منه ولا شيء إطلاقا، نقول رويدك. فمهما، والعلم خاصة الطب يتطور باللحظات وتسارعه مثل تسارع ما نسميه الآن صرخة الكمبيوتر، كل يوم يتجدد. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى الأمانة العلمية. وأقول بناء على هذا الأمر في قضية الأمانة العلمية، نحتاج أولا أن لا يجرأ الإنسان عن أن يخبر عن أي علاج بدون أن يكون عنده بينة ودراية فيه. بعض من الناس علمه على الموروثات القديمة، وكان عنده على التعقيم القديم ويعيش الأجواء القديمة، نقول رويدك، هذا ليس بصحيح. فأنت في حاجة إلى أن تطور هذا العلم الذي عندك. وإذا لم يكن عندك علم في مسألة فلا عيب عليك أن تقول للمريض: ليس لي عندك علاج، واذهب إلى طبيب آخر. وليس هذا هزا للثقة فيك، بل هذا يدل على حرصك على العلم وحرصك على أداء هذه المهمة. ثم ينبغي لك متى سئلت عن شيء من المعلومات وأنت مع زملائك وأقرانك فلا تكتمن عليهم علاجا تفهمه أو علما يستفيدون منه، بل ألقه إليهم فهو من العلم الذي يرفع الله به درجاتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علم ينتفع به. أبناء الطلاب، وأنا مثلا طبيبا استشاريا، أعطيهم ما استفدته حين سافرت إلى بلاد الغرب هنا وهناك وأخلص لهم في التعليم، هو في ميزان حسناتك. فما عالج الطالب من مريض إلا كان لك أجره وأجر إلى قيام الساعة. وهذا أمر يجب أن نحرص عليه، منها أن لا يسرع الإنسان أن يعني أن يستفيد ممن هو أعلم منه. فقد يكون عندي حالات لا أعرفها فأجلس وأعطي لزملائي شيئا منها فيكون ذلك له تأثير عليه. وأقترح يعني هنا في هذه بناء على ذلك أن يكون بين الأطباء وإن كانوا في مستشفيات متعددة أصحاب التخصص أن يكون بينهم لقاء شهريا يجتمعون فيه. وأعرف أن حياة الطب حياة صعبة، وخاصة إذا كان الإنسان سيشتغل على جهتين، عمل حكومي ثم يكون عنده تدريس في الجامعة ثم عنده مستشفيات خاصة يعمل بها، فلا يمكن أن يجلس لا لأهله ولا لأبنائه ولا كذلك لنفسه، بل ولا حتى للاستفادة والتنور والاطلاع ورفع المستوى العلمي. النتيجة على ذلك أحبتي لا بد أن يوجد لقاء شهريا نجتمع، وليكن هذا اللقاء ليس لمجرد قراءة آية وتفسير وغيره وحديث وغيره، وإنما يكون مع اشتماله على شيء من التذكير أن يشتمل على نفس العلم التخصصي الذي نحن فيه، ونتابع كل جديد عن طريق الإنترنت، عن طريق الاتصال بالجامعات، ماذا حدث من الاستفادة، والجامعات التي درست فيها يفيدوني، ثم نجلس فنتدارس وننمي الثقافة العلمية التي بيننا. لكن إذا لم يكن ذلك، وكنت اقترحت في عدد من المستشفيات مع أطباء في المستشفى الملك الفهد للحرس وجلسنا معهم فترة، ولكن مات بسبب انشغالهم وظروفهم في مستشفى قوى الأمن، ومع ذلك مات. وربما لا أقول يئسنا في بعض المستشفيات، لم نطرح هذه الفكرة، لكن هذه من الأمور الضرورية جدا في أن توجد فيها حتى تنمو ثقافتنا ونستفيد سويا من هذا الأمر. من الواجبات على كذلك ما نسميه على الطبيب أن يكون دائما في أثناء عمله في نفسه تقوى الله تعالى ومراقبة في السر والعمل والعلن. جاءت الآيات بالأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآيات كثيرة، وتقوى الله تعالى تكون بأمور متعددة، فأنت تتقي الله في عملك، تتقي الله في مالك الذي تأخذ، تتقي الله في تعليمك، تتقي الله في أكلك وشربك وغيره. فليس التقوى الله محصورة في مجرد المسجد، لا. من الأمور التي يجب أن يكون دائما حريص الطبيب عليها إخلاص النية لله تعالى. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الأمور العاديات التي يعيشها الإنسان تنقلب إلى عبادات متى؟ إذا أخلصت النية لله تعالى فيها. لكن إذا لم يكن ثمة إخلاص فسرعان ما يذبل الإنسان ويصبح ماديا بحتا. وأنا أشبه حقيقة الطبيب كالعامل الذي يشتغل من الصباح إلى قريب العصر إذا كان عنده شيء من الدوامات المتعددة، ولا فرق بينه وبينه. هذا يشتغل بما نسميه حمل وتنقل وغيره، وهذا يشتغل بسماعة وكشف وغيره وكتابة، فيصبح عقله منشغل انشغالا كبيرا جدا. لكن إذا كان الإنسان مخلصا نيته لله تعالى في التعليم وفي العلاج، سبحان الله يصبح كل حركاته وسكناته في ميزانه يوم القيامة يستفيد منه، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. من الوصايا لأخي الطبيب أن يطهر نفسه عن قضية الكبر والتعالي، فإن بعض من الناس بمجرد أن يكون طبيبا ويلبس لباس الطبيب ويضع السماعة شعر بأنه ارتفع إلى طبقة وارتفع فوق السماء. ونقول رويدك، بل أنت مأمور بقضية التواضع ولين الجانب، بل أنت مأمور بالتنزل مع المرضى، فأنت تجلس مع طبقات المجتمع على اختلافها، مع الفقير والمسكين ومع كذلك المريض وذا الحاجة وغيره. وهذا يجب عليك التواضع، ولما قال الله وجاءت وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فإن الذي يمشي متبخترا متكبرا نقول إن الله لا يحبك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في حلة متبخترا يعني متعاظما خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويشعر الإنسان بقضية التكبر. دخول الطبيب إلى غرفة المريض لا يدخل مسلما ولا متكلما ولا متبسما، مجرد أن ينظر وينظر يمنة ويسرة ثم ينظر إلى أوراق المريض ويخرج، فيشعر المريض بأن هذا نوع من التكبر. وهذا يلغي عنا أحبتي في الله أمرا مهما سأتكلم عليه، وهي ما يتعلق أنت أيها الطبيب تحتاج إلى قضية الدعوة إلى الله تعالى في موطنك. وسأفيض في هذا الأمر بعد عنصر أذكره سريعا. الطبيب يعيش في أماكن فتن ومواطن يحتاج إلى شيء من الحصانة، ويتعرض لفتن كثيرة، فتن النساء، فتن الكشف على المرضى على اختلافهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وأنت تشعر طبيب ما يحجب عن أي غرفة أمامه، أليس هذا صحيح؟ ما أحد يقول له لماذا تدخل قسم النساء أصلا، طبيب. وهذا يوجب أحبتي أن يحرص الإنسان على الحفاظ على الإيمان الذي في قلبه، فهو في حاجة أولا إلى الالتزام بالإسلام سلوكا ومظهرا وخلقا وتعاملا، ويحتاج كذلك إلى ما سنتكلم عليه، إلى التفقه في دين الله تعالى، وهو يحتاج إلى الزاد الذي يقيه من الفتن. ولن يكون لك زاد إلا أمورا متعددة، أولها كثرة التعبد لله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نحن نتمنى أن نهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرها عظيم جدا، ومع ذلك كثرة العبادة في مواطن الفتن تعدل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يتخذ الإنسان له رفقة تعينه على الطريق والصلاح والإيمان والتقوى. وما أسرع الإنسان أن يوثق به وربما يقع في شيء من الأمور، وربما يضعف ويصاب بضعف الضعف البشري فيزل ويقع في بعض من الأمور ثم يتورط بها. منها كذلك أن يكون الإنسان بعيد عن مواطن الفتن، لا أن يكون قريبا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الفتن: من يستشرف لها تستشرف، يعني الذي يأتي إليها ويظن أنه عنده شيء من الحصانة ولا يمكن أن يقع فيها يتردى فيها مباشرة. ولهذا أمر الإنسان بالبعد عن مواطن الفتن حتى نكون إذا دخلت على القسم النسائي وغيره فلا تدخل لوحدك إطلاقا، فلا بد أن يكون معك أحد من القطاع الصحي حتى يزيل عنك قضية الضعف البشري وغيره. وهكذا الأمور كثيرة تعطي الإنسان أن يكون حريص جدا على البعد. وصية لأحبتي كذلك في بالنسبة للأطباء: أن يلتزم الإنسان بالسلوك الإسلامي، الالتزام بالمظهر، الالتزام بالأمانة، الالتزام بوفاء بالوعد. وكم نجد من المواعيد تزيل يمنة ويسرة، المريض يمكن عطل عمله في وظيفته، عطل عمله في ترك أولاده في بيت صغارا أمام الخادمة ولا يستأمنهم عليها، لكن جاء للضرورة ثم يبحث عن الطبيب فلا يجده، وسرعا ما يقول الطبيب ذهب هنا وهنا. نقول رويدك، أنت مسؤول. وهذه من علامات المنافقين، والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والوعد لا بد من أدائه. ومنها التواضع، ومنها الصبر، تحلى بالصبر والحلم. المرضى أمامك، أنت تقابل الجمهور كله، فلست على طبقة. يعني نحن نجد بعض الموظفين في بعض القطاعات يعطون بدل مقابلة جمهور، لأنه يوما يسمع سب وشتم ولعن وغيره، ويوما يسمع كلمة طيبة وغيره، وشرائح المجتمع باختلاف طبقاته يأتونك. والنتيجة لابد أن تكون صابرا متحملا راضيا بما أنت فيه، لا أن يكون الإنسان بمجرد يغضب ويخرج الناس ولا يهتم بهم ولا بأحاسيسهم. من الوصايا التي أوصي بها: أن يحرص الطبيب على التأصيل العلمي الشرعي المتعلق بمهنته. كثير من الأطباء يقول: أنا ليس تخصصي فتاوى أنا. وهنا دائما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة كثير ما يسألون عن الصلاة كيف أصلي، يسألون عن الطهارة كيف أتطهر، يسألون عن مسائل أنت مسؤول عن قضية العورة وكشفها وغيره. ما يأتي إنسان يقول: والله أنا ما أدري عنها، هي عورة ولا ما هي عورة، ليس متخصص أنا طبيب. نقول: لا، هذا العلم نعتبره من العلم الضروري الذي يجب أن يكون مادة مؤصلة عند الطبيب يعرفها، وأحكامها سهلة يسيرة، ليست الآن أنت لا تستفتى عن مسائل الطلاق ولا تستفتى عن مسائل متعلقة بالحدود والجنايات وغيرها، إنما تستفتى في علم يتعلق بعلمك أنت. وهذا أمر، ولا أدري هل هناك مواد شرعية يدرس الطبيب تعتبر من العلم أو تعتبر من متطلبات الكلية أو ليست متطلبات كلية. المدرسين في الجامعة هذا موجود؟ طيب إذن أنتم مسؤولين عنه، وهنا ليست المسؤولية هي مسؤولية العالم وطالب العلم الشرعي، لا، أنت المسؤول عنه، لأن المريض مريضك أنت. وهنا نسأل، وأذكر يعني عددا من المرضى يستفتون، يقول لي شهر في المستشفى ما صليت، والمريض الدكتور والطبيب يمره يوميا يسأل عن ما يسميه إيش؟ جرحه وعمليته ومرضه وغذيات التي عنده والحرارة والضغط، ولا ينسى ولا يسأل إطلاقا عن صلاته وعبادته. هذه من المسؤولية بين يدي الله تعالى. وبناء على ذلك أول، وهنا ستأتي إن شاء الله وصايا للمستشفيات، أنه يجب أن يكون عندنا مكتب خاص ما يدخل مريض حتى يمر على هذا المكتب، يبين له أحكام الصلاة، ويبين له أحكام الطهارة، ويبين له الأحكام المتعلقة بالصيام إن كان رمضان عنده، ويبين له أحكام ما يتعلق بوضوئه وغيره حتى يستفيد، وينتهي تنتهي مهمة الطبيب. لكن إذا لم توجد تلك فأنت مسؤول عنه بين يدي الله يوم القيامة. وأوصي أحبة الأطباء وأحكي يعني كمقترح آخر، قلت لكم أن مقترح الأول أن يوجد رابطة بين الأطباء أنفسهم، مقترح آخر أن يكون بين الأطباء لقاء شهريا مع أحد من العلماء، يحدث مجموعة من الأطباء يجلسون مع أحد من يعرضون عليه المشاكل التي تتعلق بطبهم هم، حتى يعرفوا فيها الحكم الشرعي الذي يدينون الله به. ويجب على الأطباء أن يتابعوا كل ما يتعلق بالفقه الإسلامي الجديد الذي يتعلق بالأحداث الجديدة، سواء ما يتعلق بزراعة الأعضاء، بمسائل التشريح، بمسائل الموت الدماغي والمسائل الفقهية فيه إلى غيره. فما يتسأل يقول هذه تخصص العلماء الشرع أنا ما لي دخل فيها، وهنا ربما يقع الإنسان في أخطاء شرعية يسأل عنها يوم القيامة ويتعلم. ومن الأمثلة اللطائف يعني هذه من نسميه من الفقه الذي نوازل، كثير من الأطباء إذا علموا بأن الجنين سيخرج متشوها فتلقائي يأمرون المرأة بإسقاطه، وتسأل المرأة خاصة في مستشفيات ما أدري هي مستشفيات خاصة وغيره، ثم ما دام سيخرج مجنون أو مشوه أو غيره فأزيله من الآن، ثم تكون نتيجة الطبيب يتولى تقطيع هذا الجنين وإخراجه مع أنه نفسا مؤمنة والروح منفوخة فيه بأي حق يقتل. ونحن نلغي مسألة الابتلاء والأجر والثواب المتعلق عليه وغيره بأي حق، والأمثلة على هذا كثيرة. فنحتاج دائما الطبيب أن يكون متفقها مرتبطا بكل ما يتعلق بمسائل الطب الجديد، وهذا يجب علينا أحبتي أن يكون بيننا رابطة في هذا الأمر. منها كذلك أن يكون الطبيب ملتزما بما يتعلق بحكم الشرع في المسائل الطبية، فيما يتعلق بالبنوك، يتعلق بالمسائل المني، متعلقة بمسائل سمون استئجار الأرحام وغيرها، مسائل طبية محدثة في بلاد الكفر سهلة عندهم ما في مانع. ويعني يحكي الإنسان حقيقة، استفتى أحد الأحبة أنه كان عقيما وعمل الزراعة بهذه الطريقة، اشترى حيوانات منوية وضعها في زوجته ورزق 6 أولاد، وعملها في إحدى البلاد الكافرة، ويسأل الآن ماذا حالي مع أولاد هؤلاء الأولاد. ومسائل طبية يحتاج لها الأطباء أن يبين له، لو أخبر أكان الطبيب عنده شيء من الفقه الشرعي ما جرأ هذا المسكين أن يعمل هذه الأمور، لكن ينتقل هنا وهناك ويقطعون الأمل فيه دون أن يفقهونه في دين الله تعالى ودين أن يقال له، ويجعل من يشاء عقيما. هذا حكم الله تعالى، والرضا بالحكم الله تعالى أمر طيب، ويمكن للإنسان أن يبحث عن وسائل إذا أراد عنده شيء من الحنان أن يأخذ من الأبناء الأيتام وغيرهم ثم يربيهم عنده ويحصل لهم شيء من الرضاعة ويجعل حنان عنده بهؤلاء، بدلا من أن ينسب إليه أبناء الله أعلم من يكون هؤلاء. لست ببيان الحكم الشرعي هنا لا، لكن كإعطاء صور لما يتعلق بالأمر المحرم والحل في هذه. وينبغي أن يكون عندنا دائما، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم خيرة، وكذلك إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمع الطاعة، وهذا يتعلق بالأحكام الشرعية. هذا فيما يتعلق بواجبات الطبيب. أنطلق إلى الطبيب مع المريض، وهنا يعني من باب اللطائف عندي ملاحظات وإن كانت ملاحظة لطيفة جدا، يلاحظ على الأطباء، يعني أطباء من هذا البلد ومن خارجه يتكلمون العربية، منذ أن يدخلوا مباشرة غرفة المريض اشتغلت اللغة الإنجليزية. المريض جالس يسمع الآن الممرضة تتكلم والطبيب يرد بالإنجليزي، والمريض جالس يمين وشمال ويعرف كلامهم بقسمات وجوههم. أسألكم سؤالا صريحا، هل هذه تلزمون بها وهي من مستلزمات الطب، أنك ما تتكلم في غرفة المريض إلا باللغة الإنجليزية؟ أجيبوني أحبتي. طيب لماذا تستخدم؟ وما الحكمة من هذه إطلاقا؟ يعني ما الحكمة؟ وهنا سؤال آخر، هل يعتبر الكلام باللغة الإنجليزية جزء من العلاج؟ قد يقول بعض الأحبة إن يمكن هذه الأمور تكون يعني من الطائف أن الشخص مثلا تكلمون في مرض قد يكون خطير على المريض، لكن في أمراض ما هي خطيرة إطلاقا ولا شيء أبدا، وأنا يعني رأيتها في المستشفى في الأذن ولا فيها شيء إطلاقا، زراعة طبلة وسهلة جدا، وخرجت من المستشفى ما أدري ما حالي ولا غيره، أسأل الطبيب الحمد لله طيب بس وأمشي، ما قال تطور المرض الحمد لله الأمر المرض الآن الجرح التأم وسيحصل لك تحسن بعد فترة وغير أبدا. وهذا نقول إلى الله المشتكى، يصبح المريض يعرف بالعبارات وقسمات ماذا قالوا فيخرج كئيب، المريض الطبيب خرج والمريض لم يعرف ما حاله ولا غيره. نعم هذا سأتي إليه، هذا ملاحظة ثانية سأتي إليه. هذا أدهى وأمر، يعني كمثال بسيط الممرضة تحدثت، الطبيب مفروض يقول له الحمد لله الممرضة أخبرتني بكذا وعلاجك سهل والحمد لله أنك طيب وكذا، ما نخرج بنتيجة، نخرج بنتيجة نستفيد، لكن يخرجون وهم يتكلمون الإنجليزي ونمشي. وهنا الملاحظة الأخرى وهو سؤال وهو على شكل يعني إشكال، هنا أسألكم الممرضة ما هي مهمتها في المستشفى؟ ومهمة الممرضة ما هي؟ أنا بفهمي القاصر وأنا لست طبيبا أشعر بأن الممرضة هي حلقة الوصل بين المريض والطبيب، أليس كذلك؟ وإلا ليس مو هذا هي مهمتها؟ ما في ممرضين من الشباب ودرستوها؟ أعطوني أنتم علموني، أنتم دارسين ما درست؟ نعم وش المهمة؟ إعطاء الطبيب بعض المواد الملف تشيله وتعطيه إياه بس ولا المهمة أبدا؟ ما هي بتتابع المريض؟ ما هي بتقيس الضغط؟ بتأخذ الحرارة؟ والطبيب أول من يشكي عنده جرس مكتوب على صورة الممرضة ضغط دور الممرضة، صح ولا لا؟ حلقة وصل، هذا أنا أفهمه توماتيك، يعني أنا وين كنت ما هو متخصصي طب ولا شيء، لكني أشعر أنها حلقة وصل بين المريض والطبيب، هي اللي تستدعي الطبيب وتعطيه مسكنات، أنا عندي ألم على طول جابت لك بنادول ولا جابت لك مضادات حيوية واشتغلت، هذا مو هذا واقع. وبيت القصيد هنا، الممرضات التي نعيش ونحن معهن مشكلة الضخمة الكبيرة جدا أنهن لا يعرفن لغة المريض، ما يعرفن لغة المريض، صحيح وإلا لا؟ ولهذا ذكرت لكم عن ممرضة أنا شاهدت 14 سنة ولا تعرف من العربية شيء إطلاقا، ولا تستطيع أن تنقل ما يحسه المريض إلى الطبيب، ولا تستطيع أن تعطي حالة تصورا واضحا له. يقول لي أحد الأطباء الكبار في ألمانيا، مع أن اللغة الألمانية لغة ما هي دارجة في العالم، ما يمكن تأتيهم ممرضة إلا ويشترط عليها تتعلم اللغة الألمانية، تتعلم إجبارا وتعطى مهلة سنة، إذا ما تعلمت تطرد من المستشفى ويلغى عقدها. هذه 14 سنة ولا تتكلم عربي، ولا عربي مكسر، ليتها تعرف كسر، نحن ما نريدها تعلم اللغة العربية، كتكسيرها لأننا نحن الضعف منا، نحن الذين كسرنا، تجد أنك تدخل على الممرضة في مشكلة لا ما في، أنا الذي كسرت وأنا الذي أتكلم اللغة العربية، صحيح وإلا لا؟ والمشكلة الضخمة أن الطبيب ليس له دور، مع أن الطبيب يجب عليه أن لا يكلمها إلا باللغة العربية، إذا شعرت بأنها تحتاج اللغة العربية تكلمت بها، لكن إذا تعرف القاسم المشترك هو اللغة الإنجليزية وتكون نتيجة يتكلمون باللغة الإنجليزية ولا نستفيد. ولماذا لا تلزم هذه الممرضات بتعلمهم؟ بل هي أذكر أحد الأحبة يحدثني عن ممرضة مكثت في مستشفى أكثر من 10 سنوات، يقول تحدثت 10 دقائق وش سويكم أنا
نجعلها سلسلة إلى القطاع الصحي ولا سير السنة الجاية إن شاء الله، ولا لعل يمكن الإنسان يدخل المستشفى ويأخذ أخبار جديدة غير اللي ذكرها، أو نأخذ منكم أخبارا ولا نحتاج إن شاء الله للمستشفى. يعني بعض أحد الدكاترة يقول تكلمت مع ممرضة لها 10 بالهاتف ويعرف 10 سنوات هنا، وكنت أسر إلا أن أتكلم العربي في بعض الكلام حتى أشوف، فهي تقول ما أعرف العربية. قلت ليش ما تعلم؟ قالت أنا لا أريد أن أتكلم العربية أصلا ولا أحبها. يقول بعدها يعني أخذتني الغيرة فطلقت إليها في مكانها وقلت كيف يعني أنت الآن تعملين كذا تعملين كذا وأنت مفروض تتعلمينها اعتبارا جزء من مهمتك الطبية هذه، فإذا كان وصلنا إلى هذه المرحلة ما تريد أصلا تتعلم العربي ولا تريد العلاج بهذه تعطي التصور، إذا شكون ماذا نستفيد منها نحن مع أنها نعتبرها جزء من حلقة الوصل. يعني أسارع الآن في بعضها وأختم ببعض الملاحظات، كان بقية أوراقي ما استوفيتها. من الأمور التي تجب أول ما يجب على المريض الطبيب مع علاقته مع المريض، أول ما يجب أحبتني حين يدخل عليك المريض بشاشة الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدق، يعني فيه يشق عليك تفتح أسنانك شوي وتظهر أسنانك يشق. بعض من الأطباء تدخل في بعض المراكز تدخل مريض والطبيب جالس هنا إيش فيه، وتجد قد يكون طبيب يتكلم العربي وقد لا يكون، ثم يسأل يصغي إلى المريض يعني يسمع، هو يناظر أوراق ثانية أمامه وملفات عنده ويسمع، ثم يقول طيب ما في مشكلة إن شاء الله إيش في حرارة فيه الحمد لله، ويكتب ويطلع المريض وهو ما يدري. نقول أول ما تكون تلتقي بالتبسم وهذا أمر أجر وحسنة تحصل لك. منها كذلك منذ أن يدخل عليك الطبيب أنت مأمور بأن تقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مأمور منذ أن يدخل عليك المريض مباشرة طهور إن شاء الله، هذا ما فيه مشقة علينا إطلاقا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زار مريضا ولا درى مريضا إلا قال طهور إن شاء الله. سبحان الله تشرح نفس المريض. أنتم تعلمون أحبتي وتدرسون ونحن نعرف أن الأطباء من المتقدمين والمتأخرين يعلموننا أن نصف المرض نفسي، أليس كذلك؟ نصف المرض أشياء نفسية، ولهذا تجد المريض بعض المرضى سبحان الله يدخل المستشفى ويصاب بالأمراض كلها وتدخل عليه تعوده، وإذا هو الذي ينصحك ويوجهك وكأن ما أصيب بمرض أطلاقا. وبعض من المرضى بمجرد أن يكون له شيء، أذكر من اللطائف وهي قصة واقعية وهي نكتة يعني وإن كانت واقعية هي، يعني أيام حمى الوادي المتصدع كان أحد الأحبة أصيب بقرص بعوض انتفخ عندي شوي بس، دخل التخصص وكشف عنه ما فيه، قال أبدا أسبوع كامل سأجلس لين أتأكد من المرض، جالس قلبه في فزع وهلع، هذا مرض نفسي ما في شيء، كشف عليه تحاليل ما في شيء إطلاقا، لكن قال ما أطلع والله ما أطلع لين أشوف، أنا أطلع بعدين كيف أرجع مرة ثانية، لا خلوني لين أتأكد 100%. ولهذا تجد الكلمة الطيبة تشرح نفس المريض وتزيل حتى عليك العناء التعامل المريض مع الدواء والعلاج وغيره، وهذا واقع نشاهده أحبتي. وبناء على ذلك إذا دخل المريض فلا بد أن تحرك إحساس الإيمان الذي في قلبه، تقول له يعني الحمد لله يعني أنت طيب ووجهك منور وخير وإن شاء الله ما ترى شر أبدا، وقصرها إن شاء الله مرض خفيف وسيمر، ثم تربط بقاعدة التي تسميها قاعدة الإيمان بقضاء الله وقدره، أن هذا شيء كتبه الله عليك ولابد من الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وهذا يعطي المريض سبحان الله طمأنينة، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ترى يا أخي الحبيب اليوم أنت مريض وأنا ما أدري، باكر تلقاني في المستشفى ومريض، فهذا يعطي الإنسان نفسيا ارتياح، فهنا يطمئن اطمئنان. إذا اطمأن المريض إلى الطبيب سبحان الله مهما كتب له من العلاج سبحان تفاعله قوي جدا معه، لكن إذا نزعت الثقة بين الطبيب والمريض فمهما تعطيه من المضادات والعلاجات نفسية ما تتقبل، وهذا تكلم عليها ابن القيم رحمه الله كلام عجيب جدا في الطب النبوي، وهذا من قرون قديمة وكتب عنه ولا زال إلى الآن هذا الأمر. من الأمور التي تنبغي أن يذكر بها المريض أن يعلم أن المرض قد يكون لرفع الدرجات وقد يكون لتكفير شيء من السيئات والمعاصي، وقد يكون كذلك ابتلاء الله للعبد لينظر أيصبر ولا ما يصبر، سنة من سنة الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله. هذا حديث عندنا قواعد مقررة، حتى ولو كان سرطان ولو كان فشل كلوي ولو كان أمراض وعمليات وغيره، من يريد الله به خيرا يصب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر يوعك وعك شديد، لأن أجره مرتين، يعطي المريض هذا الأمر. إذا أعطيت هذا المفهوم سبحان الله يكون من الأثر الطيب. من الأمور التي من اللطائف للأطباء أحبتي، وهذه ما وجدناها إطلاقا، عجبت مرة زرت أنا ودكتور استشاري كبير جدا مريضا من الأقارب، ولما زاره قال طهور إن شاء الله سلامات وغيره، ثم وقف عند رأسه وهو يقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه. كرر هذا 3 مرات سبحان الله. المريض كأنه نزل على جسده ماء باردا طيبا، نفس ما سمعتها أبد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. يأتي الإنسان طبيب ويرقيني، وين هذا فيه؟ ما نعرف الطبيب اللي يعطينا عقاقير طبية ومراهم وعلاجات، خذ نص ملعقة ملعقة 3 مرات 4 مرات وانتبه، ومضادات حيوية بس. هذه مهمة، جزء من حياتك أنت أيها الطبيب المسلم. وينبغي أمر مهم جدا، أثناء مرورك أيها الطبيب على غرف المرضى احتسب أنك تعود مرضى، وهذا من حق المسلم، تكسب أجور وحسنات. ما هي مجرد أنك تكتشف أمراض ولا تكتشف علاجات جديدة أو مجرد أنها جزء من مهمك، لا، عيادة المريض صدقة وحق مسلم على المسلم، وهذا فيه أجر كبير جدا. منها كذلك حث المريض على كثرة الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ما تشق علينا يا أخي جزاك الله خير. منها كذلك أمر المريض نفسه بكثرة دعاء الله تعالى وتعليق المريض بقلبه بالله، وهذا أمر ليس صعبا، وإذا كان لذلك أثر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب جميعا. جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله كثرت بي الأمراض ولم أجد لها علاجا إطلاقا، زار الأطباء كلهم ولم يجد علاجا، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ماذا يؤلمك؟ الرأس، البطن، الصدر، ضعه، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات. قال الصحابي: فقلتها فبرئت كأني ما أصبت بمرض، ما أصبت بمرض أبدا. هذا الشيء علق المريض قلبه بالله، ثم قل له: مهما جئت إلى أرقى المستشفيات وكبير الأطباء والاستشاري الكبار، فإنه ليس بأيديهم الشفاء، الشفاء بيد الله تعالى. فهنا نجمع بين الأمرين: العلاج الحسي وما نسميه العلاج المعنوي. ولعلي أذكركم بقصة من لطائف لأحد الأحبة، وهو يعمل الآن في إحدى المستشفيات في هذا البلد الطيب. أصيب يوما بمرض شديد جدا في ليلة من الليالي، وذهب به للمستشفى باعتبار أنه مسؤول، تجمع الأطباء والاستشاريين الموجودين وأخذوا يعملون التحاليل وغيره، تبين عنده فشل كلوي، وجلس يحلل مرة مرتين وكذا، ما الفائدة. طلب استشاري آخر من مستشفى أكبر وجيء به، وإذا به ينظر قال: التحاليل نفسها هي ما عندي لكم شيء. هو يعرف اللغة ويعرف كل شيء، لكن الموجودين ما كانوا يتكلموا بين ذهن، لأن يعرف اللغة الموجودة ويعرف الأطباء وحركاتهم، فكانوا يخرجون ويكشفون بصمت ويخرجون. فقال: تعالوا جزاكم الله خير، علموني شو اللي صاير الآن، ما تخفونها على المريض ممكن لكن غيره ما يمكن. فتلك وقال: والله تبين عندك فشل كلوي تحتاج إلى مسألة التغسيل. يقول: أخبرت ورضيت بقضاء الله وقدره، لكني علمت بأن لي ربا لن يضيعني، وقد قال: أما يجيب المضطر إذا دعا. يقول: خرجوا مني وأنا أخبرت بهذا الخبر، يقول: ليلي كله وأنا رافع أكفي: اللهم اكشف ما بي من أكر. بس سبحان الله، من الغد جاءوا لأجل يركبون أجهزة الغسيل وغيره، وإذا بكليتي تشتغل كاملة، وإلى الآن لبس به مرض إطلاقا. إذا أعطي المريض مثل هذه الأمور دفعة كبيرة جدا، يمكن إطلاق أن نحرص عليها. من الأمور التعلق بالمريض، ينبغي الطبيب أن يستأذن أثناء دخول المريض للمريض، وهذا من الأدب في بيوت الناس وغيرها. المريض في غرفته أو في ستارته، قد يكون كاشف لعورة، قد يكون كذا، قد يكون كذا، فيدخل الطبيب عليه على غير هيئة تنبغي. منها كذلك الرفق بالمريض أثناء العلاج وغيره، وحتى يوصيه للممرضات الرفق بها. تجد بعض الأطباء وبعض المرضى يعني يقلب جثة المريض مثل مع خروف في قلبه يمين يسار، ولا مسكين هو يتألم يقول ما فيه، لا إن شاء الله طيب وكذا كلام لا لين، أو يخبره قبل ترى يا سيحدث كذا انتبه تحمل شوي وكذا، حتى يكون له من التأثير عليه والتأثير على غيره. منها كذلك توقي الحكمة في إبلاغ المريض وما يحتاج إليه يعني في مسائل المرض التي تكون عنده، وهذا لا شك يكون له أثر كبير جدا على المريض. بعض من الأطباء يأتي بالمرض كالصاعقة على الطبيب ثم يقولها من على المريض كمصيبة عليه، لكن التدرج والهدوء طيب. كذلك نبهنا على مسألة وهي مهمة التي أريد أن أنبه عليها ما دام 10 دقائق، استغلال مهنة الطب في الدعوة إلى الله تعالى. تعلمون أحبتي الأطباء، وكنت زرت بعض الجامعات الكبيرة جدا في أمريكا وكليات الطب، بعضها يشترط على الطبيب أن يعمل سنة كاملة في التنصير، وبعض الجامعات ضخمة كبيرة جدا زرناها في أمريكا للتنصير بجميع تخصصاتها، تدرس الطب بجميع الطب لجميع العلوم بكاملها، لكن يشترط على من يدرس مدة 3 سنوات يعمل في التنصير مجانا، يعني ينطلق إلى أدغال أفريقيا وإلى أماكن كذا لأجل معالجته. إذن الطب من أعظم الوسائل للدعوة إلى الله تعالى، وهذا أمر ليس صعبا ولا مستحيلا. أنت مأمور بالدعوة إلى الله بمظهرك وسلوكك وخلقك وتعاملك وتبسمك وأدبك وسمتك، مأمور كذلك بالنسبة للمرضى الذين حولك، فإذا وجدت مثلا مريض يدخن فأنت طبيب يسمع منك فتقول الله يهديك، أنت الآن جاي المستشفى وزايد مرض على مرض، الكلمة الطيبة هي كلها من التأثير طيب جدا. والله إن كلمة الطبيب على المريض أعظم من كلمة أكبر العلماء عليه، لأنه يشعر بضعفه وحاجته إليه، وهنا أستغل هذا الجانب في الدعوة إلى الله تعالى. كم يدخل علينا الآن المرضى ممن هم أصحاب معاصي وأصحاب تقصير وتفريط، وربما يكون متورط بمخدرات أو مع على اختلافها، ففرصة هذه. منها كذلك ينبغي الدعوة إلى الله في جانب الممرضات التي بين أيدينا، وهذا أمر ليس صعب، الطبيب يستطيع الوصول إليها. أنا مثلا شيخ أو طالب علم أو غيره ما أستطيع أجي الممرض وأقول تعالي أنا عندي دعوة إلى الله، لكن أنت تستطيع بالأسلوب الطيب توصل إليها، وهذا له أثر. منها كذلك سؤال المريض عن حاله مع الصلاة، وهذه دعوة، هو مريض وجالس على ظهره تسأل شلونك مع الصلاة، عساك مع العبادة طيبة، عساك مرتاح وغيره، يعطيك قد يقولك والله ما صليت لي شهر، فهو مسؤولية من؟ ونحن أنتم تعلمون أحبتي ما في المستشفيات، وإن كان هذا مقترح أن يقترح أن يوجد في كل مستشفى نسميه قطاعا نسميه للدعوة إلى الله، أو مكتبة دعوة إلى الله وجد في بعض، أو شؤونا دينية في كل مستشفى تكون مهمتها توزيع الكتاب، مهمتها توزيع الشريط، مهمتها اللقاء بالأطباء، مهمتها الإجابة على الأسئلة. وهذا مقترح أقترحه في هذا المستشفى وغيره من المستشفيات، أن يوجد يوما في الأسبوع يحضر أحد طلاب العلم يلقي كلمة في مستشفى في مسجد المستشفى، وبعد الكلمة يجلس هذا الشيخ أو الطالب العلم أو العالم لمدة ساعة كاملة للإجابة على فتاوى من هم في المستشفى، سواء قطاع الطبي أو القطاع التمريض أو قطاع المرضى وغيره، يوجد في كثير من المستشفيات والله الحمد، وكان له من النفع الكبير جدا في مسألة الدعوة. منها كذلك الطبيب حين يدخل ما في مانع أن يكون يحمل معه مطويات تتعلق بالمرض وغيره، وأنا أزوره طيب إن شاء الله أعطيه مطوية، أعطيك كتيب، أنت وقت المريض وقت فارغ كثير جدا، فإعطاء هذه الكتب لها من النفع الكبير، ويكون أدل. ومنها كذلك أن يدل المريض على كتب تناسبه في أثناء المرض، ما يمكن ندرس نعطيه كتاب في أصول الفقه أو كتاب في الحدود والجنايات يقول جزاك الله خير اقرأه يفيدك في هذا الجانب، لا، لكن أعطيه أدله، قد لا أكون أعطيه الكتب لكن أدله على قائمة من الكتب يمكن أن يستفيد منها هذا المريض حتى يكون من الأثر الكبير. في كذلك أمور كثيرة يمكن أن يستفيد منها من الطبيب والمريض في هذا الجانب حتى يكون له من الأثر الطيب على الطبيب وعلى غيره من الإخوان. أختم ختاما بأن الطبيب مسؤول يعني كبير جدا، إذا وجد مريض حالته خطيرة أن يكون حوله من الممرضات أو من الممرضين المسلمين حتى إذا جاءت ساعة الاحتضار يلقن الشهادة ويحصل له من الخير ويذكر بالله تعالى، ويمكن أن يتدرج معه الطبيب بأسلوب طيب حتى يعني يكون سبب لتوبته وصلاحه وإيمانه واستقامته وما لم يغرغر. ولا أنسى يعني أحد الأحبة أصيب والده يعني بمرض السرطان، وكان له من المهمة الطيبة التف حوله وسافر معه للعلاج خارج المملكة، وكان حوله يرقيه ويعني يوجهه، فكان سببا لبناء والده لجامع كبير جدا لإخراج وصية يستفاد منها، إخراج صدقات يقدمها لنفسه. وقد يكون نفسه ممكن نستغل، ما نقول نستغل ضعف المرضى لا، لكن ممكن المستشفيات تحتاج إلى شيء من الدعم والإعانة وغيره. فأذكر يعني في إحدى المستشفيات توفي أحد المرضى، وكان أهله بنوا منبر المسجد وبنوا بعض الأشياء، ساهموا في نفس المسجد المستشفى، وكان من التأثير الطيب جدا عليه وعلى غيره. لكن أن يكون مرضانا لا يدرى عنهم ويموت ولا يدرى عنه، هل صلى ولا ما صلى، هل نطق بالشهادة أم لا، هل ذكر بالله أو لم يذكر. بعض من المرضى يموت وسيجارة في يده ومعاصي حوله وفسقه ولا يرعوي ولا يستفيد، هذا نعتبره من البلاء الذي نعيشه. ختاما بالنسبة لما يتعلق بالممرضين، أوصي بوصايا سريعة، وكذلك الصيادلة والفنيين، عدم الخلوة بالممرضات والممازحة معهن والأنس. تجد بعض الأحبة من الأطباء تسمع ضحكات وتلتفت، وإذا غرفة هذه جالس طبيب وطبيبة نكت وسواليف وسعة صدر وأناسة وغيره، لكن لو هو نفس الطبيب خرج خارج المستشفى وجد شخص يكلم امرأة تحركت غيرته وغيره، الغيرة هي ما في فرق، فلماذا نعيش حياة الإزدواجية؟ منها كذلك دعوتهن إلى الله تعالى، أن كذلك النصح لمن لا يحسن التعامل مع المرضى بالرفق واللين بالنسبة للممرضين والممرضات، كذلك حثهم على مساعدة المريض وإعانته على طاعة الله تعالى، إن احتاج وضوء، إن احتاج تراب، إن احتاج توجيه إلى قبلة يكون هذا، وهذه من مهمة الطبيب. كذلك ينبغي عدم الخلوة بالمريضة أو بالممرضات إطلاقا، بل هو مأمور نصح كذلك الطبيبات والممرضات وبالحجاب الشرعي، وهذا ضروري جدا، الحرص على ستر عورات الأخوات المسلمات. هذا يعني ما نبهت عليه. فيه المقترح الأخير إنشاء مكتب دعوة خاص داخل المستشفى، ولعلي نبهت عليه، يكون مهمة إلقاء كلمات في المساجد التابعة للمستشفى وكذلك المصليات لتجمع الأطباء والمرضى، منها كذلك إعلان أرقام مكتبهم في داخل غرف المرضى والمراجعين لأجل الاستفتاء وما يحتاجون إليه، منها كذلك دعوة بعض العلماء وكبارهم لإلقاء المحاضرات، كذلك محاولة في بعض العلاجات معالجة بعض ما يحدث في المستشفيات من الملاحظات في التوجيه والتربية، حتى يكون لها شيء من الإصلاح بدلا من أن نعيش دهرا على ملاحظاتنا ولا يتغير شيء مما نحتاج إليه. هذه خواطر سريعة تعيش في أروقة المستشفى أو المستشفيات، وهي وصايا لأحبة الأطباء وكذلك للعاملين داخل القطاع المستشفى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك، اللهم اجعلنا مهتدين بهدي نبيك متأسين به في أمورنا كلها. نسألك ربنا أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن بلادا آمنة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام. وأشكر أحبتي من القائمين على هذه الأنشطة الطيبة، وكذلك لجنة الحرمين الأطباء فيها، على أن هيئوا لهذه الفرصة المباركة لألتقي بهذه الوجوه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وجعله في ميزان حسناته. هناك أيها الإخوة عدد كبير من الأسئلة، لكن لعلنا نختصر لضيق الوقت. أولا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيانا تقام الصلاة ونحن نعمل أو ندرس، فما الحكم في ذلك؟ هل يوقف العمل أو الدرس للصلاة أم يكمل ثم تقضى الصلاة؟
ما أدري. بالنسبة لقضية الدرس، فأنا أعلم بأن هناك قرار من مجلس الوزراء إذا جاء وقت الصلاة نصف ساعة لكل أحد، لكن تأتي مسألة ثانية، إذا كان العمل في عملية وغيره ما يمكن نقول افتك المريض مفتوح بطنه واطلع تصلي ترجع ثاني، لا. ولهذا قال العلماء: إن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا وجدت ضرورات ما في مانع أن يعذر الناس لحدود، لكن أن يصبح الأمر سائبا الأطباء أو الإخوة، هذه كل مثلا قاعة تصلي ثم بعدها 10 دقائق تصلي الثانية وهكذا. الأصل شرعت صلاة الجماعة للاجتماع، وأما إذا وجد ثمة ضرورة فلا مانع من قضية التأخير لأجلها.
وهذا سائل يقول: يدرسنا طبيب غير مسلم، وعندما يدخل القاعة يقول السلام عليكم، فبماذا نرد عليه؟
نرد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: قد تكون هناك خلوة بين الطبيب أو وإحدى الطبيبات أو الممرضات أو المريضات التي لم يكن لديهن محرم، فما الحكم في ذلك وما توجيهكم؟
هي تنتزع الخلوة إذا كانوا مجموعة، أما إذا كانوا اثنين فقط نقول لا، إذا دخلت المريضة فنقول يدخل معها محرمة، طبيب والطبيبة يمشون سويا، ثم بعد ذلك يكون دخلوا غرفة المرضى يكون التغت الخلوة، لكن ما يمكن أن يكونوا في غرفة ثم يغلق بعضهم على بعض يتناقشون في مسائل الطب، نقول لا، هذا من الخلوة التي حرمها الإسلام. لكن إذا كانوا مجموعة فتلتغي الخلوة، وينبغي ضبطها، والله قد قال لزوجات رسوله: وهن أطهر النساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني الواحد يتصور هل يطمع في زوجة الرسول؟ أمر بعيد. ومع ذلك هل يمكن أن تكون زوجة الرسول تجرأ على شيء محرم؟ مع ذلك أمرنا بالحسن والحصانة والبعد عن مواطن الفتن، فمن دونهن من باب أولى فلا نزكي أنفسنا. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة من بعض الأخوات ترغب فيها برسائل خاصة توجيهة لهن.
وصيتي لأخواتي المسلمات وكذلك الطبيبات: أولا كما قلت سابقا، إخلاص النية في تعليم العلم. الأمر الثاني الحرص على التعلم الصادق الذي يستفاد منه، لا أن يكون مجرد أن تكون مسمها دكتورة فقط وهي ليس عندها من العلم شيئا. الأمر الثالث الحرص على الحجاب والبعد عن مواطن التبرج والزينة وغيرها. وأقول صدقا، ظهرت الآن ظاهرة في مستشفياتنا، يبكي الإنسان حين يشاهد المرأة المسلمة متبرجة بجميع معانيها، وهذا تشاهدونه وأنا ما أشاهد قليل، لكن أنتم تشاهدون أكثر مني في وجهها وفي زينتها وفي كلامها وفي ترجلها تمشي. يعني كانت النساء في السابق عليهن شيء من الحياة والحشمة، وكان يزين المرأة، أما الآن سبحان الله متبدل. ولهذا أحكي واقعا صدقا ولعلي توافقوني على هذا: العنوسة في الطبيبات كثير جدا، صحيح أم لا؟ يمكن الرجال ما أدري، المهم أنتم أدرى، ربما بعض الأحبة يقول السبب لأن المرأة لم تكن متزنة لاتزان الإسلام الصحيح، لو كانت متزنة ما وجد العنوسة كبيرة جدا فيها. ولهذا يعني حدثني بعض الأحبة، أذكر يعني في إحدى المستشفيات طبيبة أظن راتبها قريب من 20,000 ومع ذلك لم تتزوج، وتبحث عن أي شخص، فالطبيب هو الطبيب لا يريدها والباقي الخارج يخشى، فبقيت مسكينة ليست نفعت الطب ولا غيره وأصبحت ضاعت. فالهدف يعني هدفها الذي هو إلى الأصل الزواج والذرية وبناء البيت وغيره، ولهذا كثير منهن تقول: خذوا شهادتي وابحثوا لي عن بيت أعيش فيه وأسكن فيه. وأصيتي أن تلتزم، ولعل الله أن ييسرها لها وينفع بها في قطاعها التي تعمل فيه. وكم نتمنى أن يوجد من ما نسميه المستشفيات الخاصة نساء لنساء ورجال لرجال، وإن كنت أقول بعض المستشفيات جعلوا الممرضين لقسم النساء والممرضات لقسم الرجال، وما أدري ما الحكمة من هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، حفظه الله ورعاه، بعض الأطباء حين تدخل عليه مريضة إلى عيادته وتأبى أن يكشف عليها إلا طبيبة يغضب غضبا شديدا، بل إن بعضهم إذا طلبت منه مريضة أن يحولها إلى طبيبة قد يلجأ إلى إغلاق ملفها وكأنه عقاب لها، فما توجيهكم حيال ذلك؟
نقول له: رويدك أيها الحبيب، إن هذه التي رفضت إنما خرجت يعني رفضت من دين تدين الله به، فربما أنت تتصرف تصرفا تدعو عليه، ودعوة المظلوم مستجابة، ونعتبر إغلاق الملف وطردها وتعنيف هذا من الظلم، بل ينبغي أن أساعدها أشكرها على غيرتها وعلى حرصها وعلى حشمتها ومحبتها للستر وغيره، ثم إذا أمكن ما في مانع، لكن قد يأتى للضرورة، العلماء يقولون إذا وجد للضرورة ما في مانع، ما يوجد في هذا التخصص إلا رجل، فنقول نحدده بقدره فقط، لكن إذا وجد الحمد لله موجود طبيبة فأقول ما في مانع، لكن ربما تتأخر ترى مدة شهرين أو ثلاثة، الأمر إليك وأحيلها لا شيء ولا ما يضرني أنا، بل أعتبر أن هذا العمل من الخيانة للأمانة التي قلدت في رقبتك، أنت مؤتمن على هذا الأمر، فما دامت صدرت هذه عن غيره وعن دين تدين الله به فلا مانع. ولهذا أقول لكم أحبتي يعني كمثال بسيط، هذا الطبيب لو قيل له الآن تعال بزوجتك عند هذا الرجل مباشرة سيجي يقول يا أخي موجود دكتورة ليش أروح بزوجتي عنده، ودكتورة نفس التخصص ولماذا أجعلها متبذل؟ وهنا جاء الشرع بضوابط ضيقة، ترى المريضة هي حين تكشف ليس معناها أن يدخل كل الأطباء يدخلون عليها ويتفرجون عليها، يدخل عليها الطبيب المعالج بحدوده ولحدود معينة وتعالج له. وهنا أقول صدقا يعني تعجب من النسائنا الآن، كمثال لطيف، أنتم لو ذهبتم بجداتكم إلى الأطباء في مجدة عندها سن تكشف وجهها كله، وإلا تجد حجاب هنا ومن هنا وتلفلف مع كل جهة، معنا عجوز لا تشتهى، لكن تشعر أن هذا دين ويثنى عليها ولا يقال والله مسكين متكلفة. بعض المريضات تعجب منها إذا جاءت إلى الطبيب خلعت العباءة وعلقت على رأسها علقت ثم جلست، وأين العلاج تريد؟ هذا نقول بلى، وأنت تشعر في نفسك أن هذا مو طيب، وإذا تقول والله هذه امرأة متحضرة متطورة وعارفة أن مهمة الطبيب مهمة شريفة، وبدل ما يطلب منها الطبيب جهزت نفسها لكل ما يحتاج إليه، نقول لا هذا غلط. نعم.
سائل يقول ظاهرة التدخين منتشرة بشكل واضح بين الأطباء وطلبة الطب، فهل من توجيه؟
هذا نقول طبيب يداوي الناس وهو عليل، وهذه بلى، وأقولها صدق. كنا في مستشفى شميس ذهبنا إلى طبيب نسأل، وإذا غرفة الأطباء كلها من يوم فتح الباب ما شاء الله كأنها مبخرة أو محرقة وتعجب، وقلتها كلمة يعني ينبغي يكون بيننا شيء من التناصح الصادق. ذهبت وأنا في المستشفى منذ شهر لأجل الكشف الأشعة، ودخلت لأجل الأشعة وقالوا انتظر قليل حتى تخرج الأشعة لأن سريعة، فدخلت يعني شممت رائحة الدخان، ولما مرت دورات المياه ما فيها تدخين، تقدمت وإذا مسؤول الأشعة جالس يدخن، قلت الله يهديك أنا كنت أتوقع أنه من الحمام طالع، وأنت الآن اللي مكتوب وين لوحات التدخين الله يصلح قلبك، فلو كان كل واحد منا يلقي كريم موجود كل لافتات ممنوع التدخين صح ولا لا؟ فهل هذه نصبح نعيش حياة التناقض؟ فإذا كنا كل واحد منا الطبيب هو اللي يدخن ومسؤول المستشفى هو اللي يدخن، طيب من اللي يصبح يمنع من التدخين؟ يمنع المريض؟ فنحن في حاجة إلى أن المريض نبعده عن المرض، فإذا كان الطبيب اللي مشفروض أنه ملتزم بأمور الصحة والعلاج والوقاية وغيره تكون نتيجته هو المدخن، هذه بلى. أصبح أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهذا من البر الذي ينبغي أن نحرص عليه بأنفسنا ونبعد غيرنا عن أن يقعوا في ضده. نعم.
هذا أحد الأخوة من كلية طب الأسنان يقول إذا كنا نعلم بأننا عندما نعالج المريض سوف يبلع شيئا من الماء أثناء العمل، فهل يجوز أن نعالجه في نهار رمضان والحال كذلك؟
وأن قلت يعني سألني بعض الأحبة من الأطباء وقلت لهم إذا كانت المرض يعني يحتاج إلى كثرة مياه وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وبالغ في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كان يمكن أن يؤجل ليست حالة ضرورية فيؤجل، إذا ما كان يمكن أن يؤجل فيقال احرص أن لا تبتلع شيئا، ووجود الماء في داخل الفم ما يؤثر، أنت صائم وتتمضمض وتستنشق ما يؤثر على صيامك شيئا، فيقال له امسك ولا يدخل شيئا منه ولا تتعمد له. نعم.
وطالب يسأل هل عدم حضور عمليات الولادة يعتبر تقصيرا في التحصيل العلمي وخيانة للأمانة، وخصوصا لو قابلت حالة ولادة طارئة بعد التخرج؟
إذا وجدت حالات الضرورة تقدر بقدرها، وهذا يعطينا ما أنا يعني ما أدري وإن كانت مهمتكم لا أدري عنها لأنني لم أدخل ولا لم أقرأ، لكني أنا أقترح كاقتراح أنه يمكن الاستفادة عن طريق العمليات الجراحية أو العمليات بتسجيلها بالفيديو وتعرض على شاشات كبيرة ويمكن النقل، أنتم تشاهدون الآن بعض العمليات الجراحية تجرى عن طريق الأقمار الصناعية صح وإلا لا؟ من طريق التقدم العلمي ويمكن عن طريق المشاهدة فيها، ولكن إذا وجدت حالات ضرورة ضرورة ماذا نعمل؟ تقدر بقدرها، لكن يصبح كمثال بسيط وأقولها يعني واضحة حقيقة أنا في بعضها اضطررت إلى أن أطرد بعض الطلاب، ما أدري شو اسمه حقين الزمالة، وتحتهم شو يسمون طبيب مقيم، فما أدري عن رتبكم أنتم. يعني أجريت عملية جراحية في مواضع من العورة، وجاء هؤلاء ما شاء الله شخصين بكواتهم وكذا. قلت له خير، كان نريد نكشف، قلت جزاك الله خير اطلع برا، ما عندي مكان، ما نمع. ولهذا مو بكل إنسان يعني نبتذله، ويمكن الطريق لو كانت عملية جراحية ويعلمون بشيء معين واللسان في حدود ضيقة ما في مانع، لكن كل يوم بيجيبون طلبة مقيمين يكشفون، ما صحيح هذا، لأنها عورات ولا تكشف إلا بقدرها. ومهما كان الإنسان، أنا عورة رجل، إذا كانت العورات لنساء فهل تجد الطبيب جالس يتفرج يقول والله الآن مهمة طبية، ولا جالس يتفرج على عورة المرأة وعورة كذا وعورة، ففي حدود، فيمكن ضبطها بحدود معينة للضرورات التي تقدر بها، والشرع جاء بالأمر الضروري لا مانع منه.
أخيرا هذا سائل يقول: ما واجب الطبيب المسلم نحو أمته في الإغاثة الطبية ومشاركة إخوانه في هذا المجال بما يستطيعه من وقت وجهد وجاه؟
والله هذا نسيته وهو مهم جدا، وكان قلبي يحترق على شأن هذا الموضوع، لعله يسجل، ما هو الآن بيسجل كل شيء. يعني أنا ممن يعتب على أحبة الأطباء، دائما يقال لنا الطب يسمونه وظيفة إنسانية ومهمة إنسانية، يعني ما في اختلاف بين مسلم وكافر وغيره، عام أليس كذلك؟ فإذا ربط على أنه مهمة إسلامية كان القيد فيه أعظم وأعظم وأعظم. وهنا أقترح لأحبتي، وكنت أعجب منه، جلست مرة مع بعض الاستشاريين الكبار ويخبروني أنهم بدأوا فتحوا مركز كذا وفتحوا مركز كذا وعندهم عمل كذا، فحقيقة احتر قلبي، قلت طيب والنتيجة؟ كأنها دعوة إلى أن الإعلان عن مركزهم وأن موجود فيه مجموعة من الأخيار الاستشاريين الكبار لأجل يعني يسهلوا على الناس هذا العمل. فقلت لهم اقتراحا وأرى أنه يجب على كل طبيب، لماذا لا يكون لكل طبيب يوما في كل شهر أو كل أسبوعين للمبرات الخيرية وللمواطن الفقراء نجعل عيادة مصغرة هناك، ونقول للأسر الفقيرة أنا مستعد في يوم كذا تولي بعشر حالات، ثم يعلن هؤلاء ثم يؤتى. عمل إنساني، عمل إنساني ضخم جدا، وهذا ليس صعب، المبرات الموجودة عندنا كبيرة في الرياض، والفقراء ما يستطيع يدفع الاستشاري مسكين، ولا يستطيع أن يأتي المستشفيات بمواعيد طويل، لكن إذا شعر أن الشخص الكبير الفاضل الطالب الطبيب الذي يرضى عليه أثار الصلاح والإيمان والاستقامة والحرص على خدمة أمته ومجتمعه يأتي لعلاج هؤلاء المرضى، والله إنها دعوة ضخمة جدا جدا. الأمراض أين تنتشر إلا في الفقراء؟ المعاصي أين تنتشر إلا في الفقراء؟ المخدرات، الجرائم كلها في الفقراء، لكن إذا جاء الطبيب بأسلوبه الطيب وأراد يوجه، والله إن الله ينفع به نفع كبير جدا، فضلا على أنه يمكن أن ينطلق كل شهر، كل سنة، يعني في السنة أقول ينطلق أسبوعين للدعوة إلى الله ولعلاج مرضى من المسلمين هنا وهناك، وهذه لجان خيرية موجودة في كل مكان له، لجان الطبيب المسلم وغيره، هذا ينفع الله بها نفع كبير. وأقول يعني أقل شيء من زكاة العلم الذي عندك، يعني الآن كثير من العلماء وطلاب العلم تجده يسافر هنا محاضرات ودروس وكلمات، ما ينظر يقول والله جزاكم الله خير، وش خارج الدوام، وش بتعطوني من تداب، وش ميزاته علشان أذهب، لا. ويجب أن يكون دائما أمام عيون هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الثمرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ليكن هذا الطب تستخدمه في هذا الجانب ينفع الله به، ويكون خيرا لك في الدنيا وفي الآخرة.
ختاما نشكر لفضيلة الشيخ رسائله ونصائحه، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نشكر للإخوة الأفاضل حضورهم وتفاعلهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم، لجنة أطباء الحرمين هي إحدى مناشط مؤسسة الحرمين الخيرية، والتي تسعى للإسهام في الدعوة إلى الله تعالى في الأوساط الطبية، كما أنها تهدف إلى تقديم الإغاثة الطبية الدائمة والطارئة لمن يحتاجها من المسلمين في جميع أنحاء المعمورة. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة متميزة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولها فروع في كل من الرياض، مكة المكرمة، الطائف، الدمام، تبوك. واللجنة تنتظر منكم التواصل والدعم، وذلك بالزيارة والمقترحات البناءة والدعاء. سدد الله خطاكم وجعل الجنة مثواكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com